أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 31: لا إشكال في إمكان استماع الآيات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا، وكان ناظرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى، وحصل الامتثال بالنسبة إلى الجميع، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى في الجميع وكان أداء بالنسبة إليها، وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه. المسألة واضحة. يقول صاحب العروة: إذا قصد غايات متعددة بأن أراد أن يصلي أداء وقضاء، فيكون وضوءه امتثالا للأمر الغيري بالوضوء للصلاة الأدائية، والأمر الغيري بالوضوء للصلاة القضائية. وإذا قصد الوضوء لأداء الصلاة ثم بدا له أن يصلي قضاء، فهذا الوضوء امتثال للأمر الغيري بالوضوء للصلاة الأدائية، وليس امتثالا للأمر الغيري بالوضوء للصلاة القضائية، ولكنه يقع أداء للمأمور به بالأمر الغيبي، لأن الامتثال لا يتحقق إلا بالقصد، فلو لم يقصد ينطبق عليه المأمور به، ولكنه لا يكون امتثالا للأمر ولا يثاب عليه، وإنما يكون أداء. يبقى فرض ثالث، وهو أنه إذا لم يكن له داع مستقل إلى أي من هذه الغايات، لو كان غاية الوضوء لقراءة القرآن لما توضأ، لو كان الوضوء لغاية زيارة المشاهد لما توضأ، لكنه قال: اليوم أريد أزور الإمام عليه السلام وأقرأ القرآن في حضرة الإمام، فاليوم أتوضأ لمجموع الغايتين، فقد يناقش في صحة هذا الوضوء، حيث يقال بأن مجموع الغايتين ليس مأمورا به، المأمور به هو الوضوء لغاية قراءة القرآن، وهذا الأمر الغيري لم يحركه نحو الوضوء. المأمور به الثاني الوضوء لزيارة المشاهد، وهذا الأمر الغيري لم يحركه نحو الوضوء. المحرك له مجموع الغايتين ولم يتعلق بهما أمر. والجواب عنه: أولا أنه لا يحتاج الإنسان في صحة وضوئه إلى أكثر من الإتيان بالوضوء وقص القرب، ولو لم يكن لأية غاية، فلماذا تقولون بأن هذا الوضوء في صحته إشكال؟ غايته أنه ليس امتثالا للأمر الغيبي، وأما أن في صحة الوضوء إشكال هذا أمر غير صحيح. الأمر بالوضوء لم ينشأ من الأمر الغيري. الأمر النفسي إما بالوضوء أو بالكون على الطهارة. هو يمكن قصد امتثاله. غاية الكون على الطهارة غاية توليدية. الذي يتوضأ يقصد امتثال الأمر تحصيل الطهارة. لا دليل على لزوم قصد امتثال الأمر النفسي أو خصوص الأمر الغيري لغاية معينة. قصد الغربة إن فرض فيه لزوم قصد امتثال الأمر فيكفي فيه أن يكون قاصدا لامتثال جامع أمر المولى، ولو أمرا انتزاعيا متعلقا بمجموع الغاية. هذا يصدق أنه توضع امتثالا لأمر المولى. الذي نصف داعيه هو الوضوء امتثالا للأمر بقراءة القرآن، ونصف داعيه الوضوء امتثالا للأمر بزيارة المشاهد. فمجموع يعني المحرك المستقل نحو الوضوء هو أمر المولى. لا يقاس المقام بمن توضأ ونصف محركه نحو الوضوء الأمر الإلهي، والنصف الآخر عنوان راجح كتنظيف جسده. قد اغتسل للجمعة والنصف محركه نحو غسل الجمعة أن اليوم يوم الجمعة وغسل الجمعة مستحب، ولكنه ما كان محركا له نحو غسل الجمعة إلا بعد انضمام داع غير مستقل آخر وهو تنظيف جسده. يعني لو لم يكن يوم الجمعة فتنظيف جسده لما حركه نحو غسل الغسل، ولو لم يكن جسده وسخا فغسل الجمعة لم يكن محركا له نحو العمل. فاجتمع داعيان غير مستقلين، تنظيف جسده وامتثال أمر المولى. هناك إن كان تنظيف جسده داعي إلهي كأن أراد أن ينظف جسده لأجل أن الله يحب المتطهرين، وهذا نوع من التطهير تنظيف الجسد. كنا نقول بأن غسله صحيح. وهكذا من قام وأتى بصلاة الغفيلة مثلا نصف داعيه امتثال الأمر بصلاة الغفيلة، ونصف داعيه تعليم صلاة الغفيلة للآخرين قربة إلى الله. لماذا نقول ببطلان صلاة الغفيلة؟ بل لو كان تمام داعي تعليم الغير، ولكن أضافه إلى الله بأن قال أصلي اليوم الليلة صلاة الغفيلة، مع أنه لا يصلي صلاة الغفيلة. الليلة قال أصلي صلاة الغفيلة حتى أعلم ولدي صلاة الغفيلة قربة إلى الله، لأن تربية الولد من الحقوق الإلهية تجاه الولد. لماذا نقول ببطلان صلاة الغفيلة؟ هو لم يقصد امتثال الأمر النفسي لصلاة الغفيلة، هو أتى بصلاة الغفيلة بداء امتثال امر المولى في تربيه الولد. نحن نقول اولا لا دليل على لزوم قصد امتثال الامر النفسي بالعمل، يكفي ان يقصد ان يضيف العمل الى الله سبحانه وتعالى، وان قلتم بانه لا بد من قصد الامر يكفي الامر الغيري او الامر بالعنوان الثانوي المنطبق على عمله ونحو ذلك. فقياس المقام بمسألة انضمام الداء الإلهي إلى الداء الراجح، إن أريد من الداء الراجح الداء القربي كتنظيف الجسد قربة إلى الله، تعليم الغير بصلاة الغفين قربة إلى الله، فلا نلتزم بطلان عبادة إذا انضم إليه داعي امتثال الأمر وداعي راجح. بل لو كان الداعي الراجح والداعي المستقل لقلنا بصحة العبادة، وإن كان المقصود من الداعي الراجح لا يضاف إلى الله، يريد تنظيف جسده لا لله، لأن يكون جسده نظيفا ذاك داعي غير إلهي، داعي راجح غير إلهي، انضم الداعي الالهي الى داعي راجع غير الهي فلا يقاس المقام به، لان المقام المفروض فيه انه توضع وداعيه مجموع الامرين الالهيين. كما انه لا يحتاج أن ينوي الإنسان غاية معينة، يقول أتوضأ لغاية من الغايات، إما أن أقرأ القرآن أو أزور المشاهد المشرفة أو أصلي صلاة مندوبة، جامع الغاية هذا هم صحيح. بل ذكرنا أن قصد غاية، أن قصد الغاية لا يعتبر في الوضوء، الوضوء صحيح ولو لم يقصد أن يأتي به لغاية من الغايات. يقول أنا أتوضأ كي أكون على طهارة، هذا ليس غاية اختيارية، غاية توليدية، ومن يتوضأ يقصد هذه الغاية التوليدية إجمالا، لأنه يتوضأ حتى يكون على طهارة، يتوضأ حتى يصلي بعد دخول الوقت، ويقصد امتثال الأمر بالوضوء أو امتثال الأمر بالصلاة مع الوضوء، فهذا الوضوء وقع صحيحا لأنه تحقق فيه قصد القربة. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ إذا كان له غايات متعددة، وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا، وإن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا. التعبير بقوله بل يتعدد تعبير زائد لا بد أن يحذف، بل يتعدد عبارة زائدة لاغية، العبارة الصحيحة هكذا: ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ إذا كان يترتب على الوضوء غايات متعددة، وإن قيل إنه لا يتعجل وإنما المتعجل جهاز له، ولكن لا إشكال في أن الأمر متعجل خلافا لما قيل. وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعجلا أيضا، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا. يقول صاحب العروة يقع الكلام في جهتين. الجهة الأولى أنه من يتوضأ لغاية الصلاة الأدائية والقضائية هل يتعلق بوضوئه أمران غيريان، أم أنه يتعلق به أمر غيري واحد، وإنما أسباب الأمر الغيري تتعدد. هذا الأمر الغيري الواحد جاء بالملاصات متعددة، ولكن الأمر الغيري واحد. يقول صاحب العذر لا وجه لأن يقال بأن الأمر الغيري واحد، الأمر الغيري متعدد. نشأ أمر غيري من تقيد قراءة القرآن بالوضوء، نشأ أمر غيري آخر بتقيد الصلاة الأدائية بالوضوء، نشأ أمر ثالث غيري بتقيد الصلاة القضائية بالوضوء، وهكذا. هذا بحث في الجهة الأولى، وهو أنه هي أنه لا إشكال في تعدد الأمر الغيري بهذا الوضوء. الجهة الثانية، هل المأمور به بهذه الأوامر الغيرية المتعددة واحد أو أن الأمر متعدد وإنما يقع التداخل في الامتثال؟ أشكل السيد الفوي على صاحب العروة لأنه لا وجه للتفريق بين الجهتين. إن قلنا بأن في مسألة وجوب المقدمة بأن ذات المقدمة واجبة كما يقول به صاحب الكفاية، من أن ذات الوضوء مثلا كمقدمة للواجب واجب غيري، فهنا لا إشكال في أن الفعل الواحد لا يقبل أوامر متعددة لاستحالة اجتماع مثلين، اجتماع وجوبين ولو غيريين على فعل واحد غير معقول، نظير اجتماع إرادتين نحو فعل واحد. هل يمكن أن يتعلق بفعل واحد إرادتان نفسيتان؟ لا يمكن. الأمر الغير يعني أمر المولى بذات الوضوء مقدمة لقراءة القرآن، والمقدمية حيثية تقييدية وليست حيثية حيثية المقدمية حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. نعم، لو قلنا بأن المقدمية حيثية تقييدية فتعلق أمر غيري بعنوان مقدمة قراءة القرآن، وتعلق أمر غيري آخر بعنوان مقدمة زيارة المشاعر. هذا لا كلام فيه أنه يتعدد الأمر، الكلام في أنه على مبنى صاحب الكفاية من أن ذات المقدمة متعلق للأمر الغيري والمقدمية حيثية تعليلية، فذات الوضوء واحد ولا يعقل أن يتعلق به وجوبات متعددة. وأما لو قلنا بمسلك صاحب الفصول من أن الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة فهنا كما لا إشكال في تعدد الأمر الغيري بناء على الاعتراف بالأوامر الغيرية، فكما لا إشكال في تعدد الأمر الغيري فكذلك لا إشكال في تعدد المأمور به. لماذا؟ لأنه تعلق أمر غيري بالوضوء الموصل إلى قراءة القرآن، وتعلق أمر غيري بالوضوء الموصل إلى زيارة المشايخ، وهكذا. هنا الأمر متعدد لأن الفعل متعدد، فلا يعقل أن نلتزم بتعدد الأمر الغيري ثم نتكلم هل المأمور به واحد أو متعدد. إذا كان المأمور بواحدا كما هو رأي صاحب الكفاية من أن ذات الوضوء متعلق للأمر الغيري، فلا وجه لتعدد الأمر الغيري، لأن الفعل الواحد لا يقبل أكثر من أمر واحد. وإذا قلنا بوجوب المقدمة الموصلة فتعدد المأمور به هو الذي اقتضى تعددنا، ولكن من يتوضأ ثم يقرأ القرآن ويزور المشاهد مثلا انطبق على عمله عنوان المأمور به بالأمر الغيري الأول وهو الوضوء الموصل لقراءة القرآن، وعنوان المأمور به بالأمر الغيري الثاني وهو الوضوء الموصل إلى زيارة المشاهد. مثل ما لو أمر المولى عبده فقال أكرم عالما وأكرم هاشميا، فالأمر متعدد لأن متعلق الأمر متعدد، إكرام عالما إكرام هاشميا. فإذا أراد شخص أن يكرم شخص عالما هاشميا فأكرمه، انطبق عليه كلا العنوانين، عنوان إكرام عالما فتحقق امتثال أمره، وعنوان إكرام هاشميا فتحقق امتثال أمره أيضا. فالمأمور به بالأمر الغيري يكون عنوان الوضوء الموصل لقراءة القرآن، وعنوان الوضوء الموصل لزيارة المشايخ. فإذا توضأ وضوءا واحدا ثم توصل به إلى كلتا الغايتين ينطبق عليه عنوان المأمور به بذاك الأمر الغيري الأول وهذا الأمر الغيري الثاني، ولو كان موصلا إلى أحدهما دون الآخر لم يتحقق امتثال الأمر الغيري بذاك الأمر الآخر الذي لم يوصل إليه هذه المقدمة. هذا كلام السيد الخوي. فالسيد الخوي قال لا وجه للتفريق بين نفي الإشكال عن تعدد الأمر، لأن نقول لا إشكال في تعدد الأمر، ثم بالنسبة إلى تعدد المأمور به نقول بأنه إنما لا إشكال في تعدد الأمر، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا أم لا، لا فرق بين بمكة الجهتين. هذا أولا. ثم يقول السيد الخوي يرد على صاحب العروة ثانيا أنه رتب على القول بتعدد المأمور به أنه لو لم يعين إحدى الغايات، قال أتوضأ ولم يعين أنه يتوضأ لقراءة القرآن أو لزيارة المشايخ بطل وضوءه. يقول ذهب بعض العلماء إلى الأول يعني إلى تعدد المأمور به وقال إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها يعني يعين أحد المأمور به، يعني مثلا يقول أتوضأ لقراءة القرآن ثم بعد ذلك يزور المشاهد بهذا الوضوء لا بأس به. أما إذا قال أتوضأ ولم يعين أنه يتوضأ لأي غاية فوضوءه باطل، وإلا بطل وضوء لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به. هذا الكلام لا وجه له. لماذا؟ لأنه بناء على تعدد المأمور به، فانطباق عنوان المأمور به قهريا بناء على كون الواجب الغيري المقدمة الموصلة، المقدمة الموصلة انطباقها على الوضوء الذي يوصل إلى قراءة القرآن وإن لم يعين حين الوضوء قهري. المقدمة الموصلة واقعا نعم، إذا توضأت بدون أن تعين غاية ثم زرت الإمام عليه السلام وقرأت القرآن فهذا وضوء موصل إلى قراءة القرآن وإلى زيارة الإمام عليه السلام بناء على كون الواجب الغيري المقدمة الموصلة. أما بناء على كون الواجب الغيري الوضوء بقصد الإيصال كما يقول الشيخ الأنصاري، هنا أنت لم تقصد الإيصال، غاية أنك لم تقصد الإيصال إلى غاية معينة. هنا يأتي هذه الشبهة أنه بعد عدم قصد الإيصال لا يكون هذا امتثالا للأمر الغيري فلا يصح. ولكن نقول أيضا، أولا قصد الإيصال لا يحتاج إلى تعيين الموصل إليه، يتوضأ بقصد الإيصال إلى غاية من الغايات سوف يعينها في المستقبل، أنه هل يزور الإمام عليه السلام أو يجلس في بيته ويقرأ القرآن أو يجمع بين قراءة القرآن وزيارة الإمام عليه السلام، سوف يعين ذلك. هذا وضوء بقصد الإيصال. أنا أتوضأ بقصد الإيصال إلى إما أن أصلي أداء أو أصلي قضاء، أي إشكال فيه؟ هذا مقدمة بقصد الإيصال إلى المقدم، لا وضوء بقصد الإيصال إلى الجامع بين الغاية، مضافا إلى أنه غاية ما يقتضيه هذا الإشكال أن لا يقع امتثالا للأمر الغيري. ولكن لماذا تقولون وضوءه باطل؟ لماذا يكون وضوءه باطلا؟ هل الموجب لصحة الوضوء هو انطباق عنوان امتثال الأمر الغيري عليه؟ هل هذا هو المصح لوضوئه حتى إذا ارتفع عنه عنوان امتثال الأمر الغيري نحكم ببطلان الوضوء؟ ما هو الموجب لاعتبار امتثال الأمر الغيري في صحة الوضوء؟ لا وجه لاعتبار ذلك، لا دليل على أكثر من أن يتوضأ الإنسان يتوضأ ويقصد قربه، هو توضأ وقصد القربة، قصد القربة لأنه أضاف العمل إلى الله سبحانه وتعالى. أليس هذا إضافة للعمل إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوضأ لأن يكون على طهارة؟ فإذا هذا الكلام غير صحيح. الإنصاف تمامية ما ذكره السيد القوي في هذا البحث، وأنه نعم السيد القوي صاحب العروة. قال لا إشكال في تعدد الأم، وإنما الإشكال في تعدد المأمور به. السيد الخوي قال لا فرق في نكتة الجهتين، هذا كلام صحيح. ثم قال أن بعض العلماء اختار تعدد المأمور به ولكن يتداخل في مقام الامتثال، لكنه إذا لم يعين غاية بطل وضوءه. هذا الكلام أيضا غير صحيح. يبقى مسألة تعرض لها صاحب العروة في غير هذه المسألة، وهو مسألة النذر. في مسألة النذر قال يختلف موارد النذر. أقرأ عبارة صاحب العروة: وذهب بعضهم، بعدما قال ذهب بعض العلماء إلى تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلى الثاني أي وحدة المأمور به، وإن التعدد إنما هو في الأمر، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور، يعني في النذر أيضا لا يتعدد المأمور به دائما، بل هناك تفصيل. مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد المأمور به ولا يغني أحدهما عن الآخر، وإذا لم ينوي شيئا منهما لم يقع امتثالا لأحدهما ولا أداءه، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر. وعلى أي حال وضوءه صحيح بعد أنه موجب لرفع الحدث. وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد المأمور به حينئذ، ويجزي وضوء واحد منهما وإن لم ينوي شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما. وهذا القول غريب، قال هذا القول هو الغريب إلى الفهم، وهو أنه يتعدد المأمور به في خصوص النذر لا مطلقا بل في بعض الصور، وأما في غير النذر فالمأمور به واحد وإنما الأمر متعدد. نقول بالنسبة إلى مسألة النذر، النذور تابعة للخصوص، فتارة يقصد الناذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ويتوضأ وضوءا آخر لزيارة المشايخ، فلا إشكال في أنه لا بد أن يتوضأ وضوءا. وحيث إنه نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن، يعني أن يتوضأ بقصد قراءة القرآن، فإذا توضأ ولم يقصد قراءة القرآن لم يفي بنذر، هو نذر أن يتوضأ لقصد قراءة القرآن، فإذا توضأ لا بقصد قراءة القرآن لم يفي بنذر ولكن وضوءه صحيح، فلا بد في الوفاء بنذره أن يتوضأ وضوءا ثانيا بقصد قراءة القرآن. ولو قلنا بأن الوضوء التجديدي غير صحيح فلا بد أن يحدث مقدمة للوضوء الصحيح. وأما إذا نذر أن يتوضأ قبل قراءة القرآن ويتوضأ قبل زيارة المشايخ فالقبلية لا تتقوم بالقصد، إذا توضع ثم بدأ له أن يقرأ القرآن وصادمه كما أنه إذا قال لله علي أن أتوضع لقراءة القرآن ولله علي أن أتوضع لزيارة المشاهد ولم يقصد أن يتوضع وضوعا آخر فلماذا لا يكفيه وضوء واحد بقصدهما من نذر أن يصوم مثلا أذكر لكم مثال من نذر أن يصوم يوم أيام البيض في شهر رجب ونذر أن يأتي بصوم القضاء قبل فوت هذه السنة قبل أن يحل شهر رمضان فهو في أيام البيض صام قضاء وصاب كلا النذر لأنه لم ينذر أن يصوم أيام البيض غير صوم القضاء نذر طبيعي الصوم فانطبق على صومه بنية القضاء في أيام البيض من رجب عنوان الوفاء بالنذر الأول وعنوان الوفاء بالنذر الثاني فهذا الذي يقول لله علي أن أتوضأ لقراءة القرآن ولله علي أن أتوضأ لزيارة المشايخ إذا كان قصده لله علي أن أتوضأ وضوءا آخر بقصد زيارة المشايخ نعم يجب عليه أن يتوضأ وضوءا ثانيا بقصد زيارة المشايخ لكن النذور تابعة للقصود إذا لم يكن قصده ذلك أو شك في أن قصده ماذا كان يكفيه وضوء واحد لكلا الأمرين فهذا ليس تفصيلا في المسألة الوضوء أمره بناء على الأمر الغيبي بذات المقدمة واحد والمتعلق واحد وبناء على وجوب المقدمة الموصلة فالأمر متعدد والمأمور به متعدد ولكن يتداخل المأمور به قهرا بلا فرق بين النذر وغيره لكن في النذر يوجد خصوصية أخرى لا يرتبط بالأحكام الأولية وهو أن النذر تابع للقصد فلا بد من ملاحظة قصد النذر هذا كله فيما إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ولزيارة المشاهد أما إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ويزور الإمام متوضئا فالوضوء شرط وليس جزءا فإذا توضأ وضوءا واحدا وقرأ القرآن بعده وزار الإمام بعده وفى بكلا النذرين لأن النذر هكذا كان نذر أن يقرأ القرآن عن وضوء ونذر أن يزور الإمام عن وضوء وتحقق الوفاء بكلا النذرين ولكنه كما ذكرنا ليس تفصيلا في هذه المسألة كل ذلك بالنسبة إلى غير الوفاء بالنذر لأن الوفاء بالنذر حكمه واضح النذور تابعة للقصود في غير الوفاء بالنذر كل هذا البحث من أنه هل يتعدد الأمر والمأمور به واحد أو أنه يتعدد الأمر والمأمور به متعدد كل أو من يقول بأنه لا يتعدد لا الأمر ولا المأمور به كل ذلك مبني على الإيمان بالأمر الغيبي الشرعي ونحن لم نؤمن بذلك لا قبل ذلك ولا نؤمن به بعد ذلك الأمر الغيبي الشرعي أمر موهوم فكل هذه المسألة لا أساس لها إلا بناء على مسلك المشهور من ثبوت الأمر الغيبي للمقدمة والحمد لله رب العالمين يقع السلام في المسألة اللاحقة إن شاء الله.